بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور جميع الموالين بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، وجعلنا من شيعته وأتباعه والنائلين بشفاعته. وأشكر حضوركم في هذا المكان، وأشكر وأرحب بآيت الله السيد أفنجي حفظه الله تبارك وتعالى إمام جمعتنا وإمامنا طبعا، بما أننا نستفيد. شرفتمونا، أحسنتم، شكرا. ولكن الليلة بما أن عندنا كذا في خطيب، إن شاء الله أختصر الكلام لأن نصل إلى استفادة من الخطيب. كان بحثنا في الآيات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى آخر الآيتين. بعد ذلك قلنا في قضية غزوة تبوك هناك عدة آيات وردت، أو طوائف من الآيات وردت حول غزوة تبوك والمسائل التي حول هذه الغزوة المهمة، الغزوة المصيرية، الغزوة التي فيها معاني عالية. وكما قلنا بما أن هذه الغزوة كان عندما كانت دولة الإسلامية دولة قوية وانتشرت في أرجاء الأرض واستطاعت أن تتسلط على جزيرة العرب، ولذلك هذه الغزوة كان جمع كثير من الناس. ومن ناحية أخرى الغزوة كان في مقابل الروم، وأتى الخبر، أتى الخبر إلى أن روم جهز جيشا بمقدار 50,000 مجاهد مقاتل مع عتاد كثير وأموال كثيرة وكذلك وسائل الركوب، فرس كثير. ولذلك رسول الله جمع الناس، مضافا إلى المدينة المنورة أرسل إلى القرى، أرسل إلى العشائر ودعاهم إلى الحضور، كما أن في تلك الفترة القصيرة زاد عدد العشائر التي تعاهدوا على المسلمين وعلى رسول الله دولة الإسلام ألا يكونوا، ألا يهجموا على الدولة ويكونوا منقادا في مقابل دولة الإسلام. ولذلك رسول الله أراد أن يعمل عملا دعويا. ولذلك قضية تبوك، غزوة تبوك، كان في الحقيقة غربالا جعل فيها جمع كثير من الناس، منهم من كان أحسن الناس وأتقى الناس وأشجع الناس، ومنهم من كان متوسطا إلى أن يصل إلى مراحل هؤلاء الذين كانوا من المنافقين. ولذلك الآيات التي وردت حول قضية تبوك، غزوة تبوك، آيات مختلفة، وكل قسم من تلك الآيات أو طائفة من تلك الآيات تتوجه إلى جهة خاصة. ونحن في الليلة الماضية ذكرنا أربعة من هؤلاء يعني الطوائف، من طوائف التي ذكرنا بتفصيلها ومواقفها. الطائفة الخامسة قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذين آيتين كما ترون يظهر من ملامحها أن رسول الله كان نوعا ما يعني يشعر بهناك عسرة للناس يمكن أن يتزلزلوا وأن يتغاعسوا عن الحرب، كما ذكرنا موارد في الليالي الماضية. ولكن على كل حال بحمد الله غزوة تبوك صار جمعا كثيرا رافقوا رسول الله، نعم بعضهم تغاعسوا بعضهم جلسوا بعضهم اعتذروا بأعذار واهية. والقرآن يقول لأوقع خلالكم يبغونكم فتنة وهؤلاء الذين لم يكونوا أهلا للحرب ولم يكن رسول الله يحب أن يأتوا ويحضروا ولكن دعاهم لإتمام الحجة لأن الدعوة كانت دعوة عامة لكل العرب ولكل المسلمين. ولذلك هذه الآيات أشارت إليهم في هذين الآيتين على ما يقال في شأن النزول. الآية الأولى عندما نقرأ الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. طبعا كلمة التوبة مفرد التوبة ليس بمعنى من عصى الله تبارك وتعالى وأثم ثم يتوب فيتوب الله عليه. التوبة بمعنى العود. الله تبارك وتعالى إذا نظر إلى جمع النظر رحمة يسر أنه تاب الله عليهم يعني عاد النظر إليهم برحمته وفضله. ولذلك في القرآن أكثر من مرة جامع تاب على النبي على رسول الله وهو معصوم. هنا كذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ليس كلهم كثير منهم من أول الأمر لبوا دعوة رسول الله وقاضموا وبغوا حتى ذهبوا إلى تبوك وفريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله تبارك تاب عليهم وألغى إليهم الصبر ألغى إليهم الصمود وعزهم وألغى الرعب على قلب الأعداء. والآية الثانية وعلى الذين الثلاثة الذين خلفوا. آية الأولى القصة التي ينسب إليها ولعل مصداق من صديق هؤلاء الذين صار عندهم هيسة وتردد ولكن بعد ذلك استقروا هو شخص يسمى بأبو خيثمة. وعندما رسول الله دعاه إلى الجهاد تساغل عن ذهاب مع رسول الله ورسول الله ما كان يأمر أمرا باتا كان يذكر آيات التهديد ولكن تهديد الدنيوي أن يأخذهم يضربهم أو يجعلهم في السجن أو يهددهم بالقذف أبدا لم يكن هكذا. كان يدعوهم ويشجعهم ويبين لهم فضل الجهاد ومن جانب الآخر يبين عن أليم العذاب ولكن ما كان يجبرهم على ذلك. لذلك هذا الرجل وبعض أصحابه تركوا وما ذهبوا. بعدما ذهبوا هكذا ورد في التاريخ كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لا من المنافقين إلا أنه لضعفه امتنع عن التوجه إلى معرفة تبوك معركة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله. مرت عشرة أيام على هذه الواقعة أن الجيش ذهبوا إلى جانب التبوك وهو بغي في المدينة المنورة وكان الهواء حارا محرقا. فحضر يوما عند زوجتيه وكنا قد هيأنا خيمته وأحضرنا الطعام اللذيذ والماء البارد فتذكر فجأة النبي صلى الله عليه وآله وغاض في تفكير عميق. يعني دخل في تفكير عميق أنا جالس هنا وهكذا متنعم الآن وين رسول الله؟ الآن رسول الله في صحراء قاحل وشمس شدة الشمس. نعم ثم وغاض في تفكير عميق وقال في نفسه إن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وضمن له الآخرة أو ضمن له آخرته قد حمل سلاحه على آتقه وصار في الصحاري المحرقة وتحمل مشقة هذا السفر. أما أبو خيثمة يعني هو فهو في ظل بارد ويتمتع بأنواع الأطعمة والنساء الجميلات. إن هذا ليس من الإنصاف. تفكر في نفسه هكذا وتنبه وتاب إلى الله تبارك وتعالى. فالتفت إلى زوجاته وقال أقسم بالله أن لا أكلم إحداكن كلمة ولا أستذل بهذه الخيمة حتى ألتحق بالنبي صلى الله عليه وآله. قال ذلك وحمل زاده وجرابه وركب بعيره وسار. وجهدت زوجاتها زوجاته أن يكلمنه فلم يعبأ بهما ولم ينبس ببنت شفه لن ينبس إن لم يتكلم ببنت شفه وواصل سيره حتى اغترب من تبوك. فقال المسلمون بعضهم لبعض من هذا الراكب على الطريق، لأن كان منطقة الصحراء تبوك منطقة الصحراوية، من بعيد يشاف الإنسان الذي يأتي، نظروا يأتي شخص من هذا، أنا رسول الله من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمه، كن للتمني. فلما اغترب وعرفه الناس قالوا نعم هو أبو خيثمه، فأناخ راحلته وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وحدثه بما جرى له. أنا في بعض الأمر ما لبيت دعوتكم، بعد ندمت من ذلك وفكرت ليس من الإنصاف أنا أكون في راحة وأنتم في هذا التعب، وحدثه بما جرى له. فرحب به النبي صلى الله عليه وآله ودعا له. هذا بالنسبة لهذا الإنسان، أول صار عنده يعني هذا شيء من التحير والتلكؤ، بعد ذلك التقى بركب رسول الله. أي الآية الثانية حيث يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم فظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا بمعنى أيقنوا، ليس الظن في مقابل الشك، بمعنى أيقنوا يعني اعترفوا بأن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هؤلاء على ما ذكر في التاريخ كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية، هؤلاء امتنعوا عن الذهاب مع رسول الله، ورسول الله ذهب. ثم بعد رجع رسول الله هم ندموا لماذا ما ذهبوا وما لبوا دعوة رسول الله، لأنهم كانوا مسلمين لم يكونوا منافقين، ولكن بما أن الأجواء كانت أجواء حالكة وشديدة أنهم تغاسوا وما ذهبوا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك حضروا عنده وطلبوا منه العفو عن تقصيرهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكلمهم حتى بكلمة واحدة، وأمر المسلمين أيضا ألا يكلموهم. لقد عاش هؤلاء محاصرة اجتماعية شديدة، هكذا عاشوا، لم يكن أحد يتكلم معهم، وصار عندهم نوع من الضيق والشدة، يشعرون بأنهم كل الناس ينظرون إليهم نظر الاحتقار ولا يكلمونهم. حتى أهلهم زوجته وأهله جاءوا إلى رسول الله، هل تأذن لنا أن نتركه؟ رسول الله ما أذن في الترك، ولكن قال لا تقابله، فكانوا يطبخون الطعام ويرسلون له كل نفسه. صار فيما بينهم هؤلاء الثلاثة فكروا في أنفسهم، إذا نحن نادمين كما أن الناس هم متعزين منا ولا يريدوننا، نحن كذلك فيما بيننا ثلاثة لابد كل واحد يطرد الآخر ولا يكلمه، وعزموا على أن لا يتكلموا بعضهم مع بعض، صار كل واحد منهم منفردا. حتى أحد منهم يذكر أنا كنت في سوق جالس في غمي ولا أحد يتكلم معي، جاءني رجل مسيحي وسأل عني أنت فلان، قلت نعم، جاء برسالة من ملك الغساسنة، غساسنة كان قوم مسيحي في الشام، غساسنة كتب فيها إذا كان صاحبك قد طردك وأبعدك فالتحق بنا، فتغير حالي وقلت الويل لي، لقد وصل أمري إلى أن يسمع بي العدو، صار عنده حالة ارتباك الشديد والقلق الشديد، وصل أمري بما أنه كان مسلما، وصل الأمر إلى هذه المرحلة. كثيرا ما بعض الشباب إنما يتركون بلدهم، خصوصا إذا كان عملوا شيئا وذهبوا وصاروا معارض، بعدما يذهبون إلى بعض البلاد يندبون ندما شديدا. في هذه القضايا الأخيرة في إيران عندما صار هناك شيء من بعض الحركات، أحد الأشخاص من هؤلاء ممثلين للسينما والكذا هو ذهب وهرب، ما هرب، سافر، ذهب ليسكن في ألمانيا. بعدما ذهب أحد الناس اللي كان يعرفونه قالوا الآن هو في ضيق شديد، ويقول أنا خرجت من جورة ودخلت في بئر وفي ضيق شديد. ندم من ذلك، ولكن بعد ذلك يخجل ويسعي أن يأتي، لأنما بعدما ذهب عمل مقابلات على الجمهورية الإسلامية وعلى هذه الأمور هو يخجل. فعلى ذلك هؤلاء كذلك كانوا في ضيق شديد ورأوا أن العدو تمع فيهم. عند ذلك توكلوا إلى الله تبارك، توسلوا إلى الله تبارك وتعالى، وتركوا الطعام والمشاكل الكثيرة، حتى بعد 50 يوما جاءت آية القرآن، هذه الآية التي ذكرناها، وقبل توبتهم. بعد ذلك جاءوا يا رسول الله واعتذروا عن رسول الله، ورسول الله قبل توبتهم والتهبوا بركب المسلمين. على كل حال في هذه الغزوة هناك دروس وعبر كثيرة، وكما قلنا عندما نحن نذكر القضايا التي في زمن رسول الله لابد أن لا ننظر إليه نظر قضية في واقعة. الله تبارك وتعالى كل ما جاء في القرآن جاء للتنبه، الدرس. على كل حال ما يقال التاريخ مرآة لينظر الإنسان إلى نفسه، ينظر الناس إلى مجتمعنا، كم نحن نقوم بواجبنا تجاه مشاكل مجتمعنا. إذا كان هناك حاجة إلى أن نضحي بأنفسنا هل نضحي؟ إذا كان نضحي بعرضنا بحرمتنا في المجتمع نضحي في هذا الأمر أو لا؟ ما هو موقفنا؟ هل لنا مساهمة في حل مشاكل بلدنا؟ ولو مساهمة تبليغية، مساهمة دعوية، تبصيرية، هل يوجد هذا الأمر أو لا؟ نحن لا نعتني بهذه الأمور، يذهب أين يذهب ونحن أمرنا وأنفسنا، عليكم أنفسكم، هذا لا معنى لذلك. ولذلك علينا أن نعتبر من هذه المسائل التي حصلت. وطبعا إذا أردنا أن نقف كل آية وننظر إلى مفردات الدروس التي يمكن أن ندرس من هذه الآيات المباركة وتطبيقاتها في زمننا على أنفسنا نستفيد كثيرا، ولكن كما قلت لا نريد إطالة الكلام لأن نستفيد من خطيبنا، وهذه الليالي ليالي مصيبة أمير المؤمنين، نستفيد إن شاء الله من قراءة الأزاء وكذلك من مواعده في هذه الليلة المباركة في شهر رمضان، ليالي التي يكون في أجواء القدر المبارك يوم الذي 1000 شهر ويعني قيمتها قيمة 1000 شهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ليلة قدر على أفضل حال يكون عليها أحد من أوليائه وأرضاه لهم، ويجعلنا من المستفيدين من هذه الليالي المباركة، وأن يجعلنا من أتباع أمير المؤمنين. وكثيرا ما أنا تنبهت بهذا الأمر، لعل الله تبارك وتعالى جعل مولد أمير المؤمنين في كعبة المشرفة، وجعل مقتله في المسجد وفي ليلة القدر، لعله جعل ذلك عندما نذهب إلى الكعبة المشرفة نذكر أمير المؤمنين بمواقفه، وهو في الحقيقة أسوة لنا. وعندما نأتي إلى شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة ونصل إلى ليلة القدر، بينما نناجي الله تبارك وتعالى نذكر أمير المؤمنين ومناجاته، مواقفه، زهده، وجميع ما كان متمثلا في هذا الشخصية الكبيرة من قيم الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعته وخلصائه ومن جنود إمام الحجة عليه السلام قبل ظهوره وبعد ظهوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.